بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام زين العابدين عليه تتميز حياته الشريفة بأنه عاصر مجموعة من الأئمة عليهم السلام وواكب مسيرتهم وتطلع إلى يعني تطلعاتهم وإلى طروحاتهم. حينما كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان الإمام زين العابدين عليه السلام فتى يعني كان يعني يتعهد بمتابعة ما يجري على جده أمير المؤمنين عليه السلام. وأنتم تعلمون أن المعصوم عليه السلام لا يمنعه عمر، لا يمنعه الصغر وكبر، لذلك صغارهم وكبارهم سواء، يعني هم يدرك الإمام زين العابدين عليه السلام كان يدرك حقيقة ما يجري على جده أمير المؤمنين عليه السلام والظروف المحيطة بأنذاك بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وبالتأكيد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عانى ما عانى، وإن كان هناك يعني بعض الآراء أن الإمام زين العابدين عليه السلام ولد في الكوفة، يعني من ولد في الكوفة، والإمام زين العابدين عليه السلام بعد يعني اتخاذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عاصمة الكوفة من بعد أن ترك المدينة، لكن البعض أنه ولد في المدينة المنورة ثم انتقل بعد ذلك مع جده مع أبيه إلى الكوفة، ويبدو أن نضوجه يعني بدأ مرحلة الانتباه والنضوج والتكامل بدأت عندما كان يكبر الإمام زين العابدين عليه السلام ويعي ما يدور حوله من أحداث، وكانت هذه الأحداث أحداث مؤلمة، يعني تركت في ذهن الإمام زين العابدين عليه السلام الأدوار التي مر بها جده أمير المؤمنين عليه السلام وما خلفته تلك السياسات يعني المتشنجة في عزله وفي إبعاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن حقه وعن منصبه. لذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام سجل ذاكرته هذا المشهد المؤلم أو المشاهد المؤلمة وما جرى على جده أمير المؤمنين عليه السلام من حالة من حالة المظلومية في الواقع، وترك الناس له، ما عانه من الحروب. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يتابع هذه الحالة، وبالتأكيد أنه الأمر المؤلم الذي عاشه الإمام زين العابدين عليه السلام هو استشهاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة في محراب صلاته، وانتقلت المرحلة إلى مرحلة الإمام الحسن الصبط عليه السلام عمه. وبالتأكيد أن أحداث كانت أحداث مقلقة ومؤلمة حينما اضطر الإمام الحسن عليه السلام أن يهادن معاوية بن أبي سفيان، وجرى ما جرى في تلك الحقبة المليئة بالأحداث والمتزاحمة والمتدافعة بالمفاجآت في الواقع. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يسجل في ذاكرته هذه التنقلات وهذه الحالات. أيضا عاش مع جده أو مع أبيه الإمام الحسين عليه السلام، وهي هذه المرحلة المهمة التي يعني اتخذها الإمام زين العابدين عليه السلام كمسيرة لحياته الطيبة الشريفة، وكان يتابع ما كان يعمله أو ما كان يتحرك به الإمام الحسين عليه السلام في تحركاته مع معاوية، وكيف يتعاطى مع ذلك الظرف المتشنج حقيقة، وكيف كان الإمام الحسين عليه السلام يراعي تلك الفترة، وهي فترة هدنة في الواقع استخدمها الإمام الحسين عليه السلام لأنها طبقت على الإمام الحسين عليه السلام لوجود معاوية. وقلنا لعله ذكرنا هنا أو في موضع آخر ذكرنا ما هي الأسباب التي جعلت الإمام الحسين عليه السلام أن يلتزم بالهدنة مع أن هذه الهدنة غير متكافئة.
أحسنت.
يعني هذه مسألة الصلح التي يطلق عليها البعض غير متكافئة. معاوية بن أبي سفيان أخرق الشروط، يعني لم يكن هناك شرطا التزم به معاوية بن أبي سفيان. معاوية ليس برجل الشرط، ليس برجل الدين، لا دين له، لا شرط له، لا عهد له، لا خلق له. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام لماذا سكت عن هذا الحق المهضوم، لماذا أعطى لمعاوية يعني فسحة من الحركة، مع أن الإمام الحسين عليه السلام كان بعيدا عن الأحداث. ولكن في السنة الأخيرة كما تعلمون الإمام الحسين عليه السلام تحرك كتحشيد، يعني السنة الأخيرة أقصد من حكم معاوية حينما توفي معاوية والإمام الحسين عليه السلام كان يتحرك إلى جانب ذلك يحشد الناس يبلغهم عن جرائم معاوية وعن انحرافات معاوية وعن انحرافات الحكم وأن الأمة ابتعدت عن الإسلام بما هو إسلام. السلطة الأموية أيضا ابتعدت بهذا الابتعاد والإمام زين العابدين عليه السلام يتابع هذه الأحداث مع أبيه. تعلمون أن الإمام المعصوم يشرك في كثير من الأحيان يشرك الإمام اللاحق حتى لو لم يعلم به يعني بعض أصحابه وبعض أولاده
وأهل بيته. حتى لو هناك تصريح من الإمام
لم يصرح نعم حتى لو لم يصرح لكن كانت هناك عناية خاصة بالإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام زين العابدين له عناية خاصة بالإمام الباقر عليه السلام من دون أولاده. الإمام الباقر له عناية خاصة بالإمام الصادق عليه السلام. وهكذا تجد إمام يهتم اهتماما بالغا بشأن المعصوم مثل الإمام الكاظم عليه السلام مع أن الإمام الكاظم ولده الإمام الرضا عليه السلام هو ثالث أولاده لكن كان كل تركيزه واهتمامه بالإمام الرضا عليه السلام. كان يشركه في أمره كان يبلغه بوصاياه مع تعدد الأولاد والبنات حتى يعني الأكثر على أنه 37 ولدا وبنتا والبعض عدهم إلى 42 لكنه تميز الإمام الرضا عليه السلام باهتمام أبيه اهتماما عجيبا حقيقة مع أن الإمام الكاظم عليه السلام عرف بحبه لولده أحمد لكن هذا الحب لا يمنع من أن يكون الإمام المعصوم الإمام اللاحق له مهمة هذه المهمة يعني يلتزم بها الإمام الكاظم عليه السلام يبلغها إلى آخره. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام كان يشرك ولده الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه الأحداث والإمام زين العابدين يتابع بذاكرته بتوجهاته يتابع ما يحدث على هذه الأرض أو على هذه على المسرح الإسلامي. في الواقع والمسرح الإسلامي كان يعني محتشدا بالأحداث بالتدافعات. لذلك نجد أن هذه الفترة هي فترة مهمة شارك الإمام بها شارك الإمام زين العابدين عليه السلام بها. وأذكر يعني من جملة الأمور التي أن الإمام اللاحق يهتم به الإمام السابق من دون أولاده. وفي رواية يعني حتى يعني أعمق هذا المعنى وأستدل به أن الإمام الباقر عليه السلام
سلام الله عليه
يروي عن أبيه زين العابدين عليه السلام أن أهل المدينة كانوا يؤذون شيعة الإمام. شيعة الإمام كانت تتأذى من أهل المدينة وللإمام زين العابدين عليه السلام تصريح في شأن أهل المدينة. هذا التصريح كان ليس يعني من صالح أهل المدينة حينما يقول أنه لا أجد 20 بيتا يحبون أهل البيت في المدينة أنذاك. والإمام زين العابدين عليه السلام كيف فعل بالمدينة واتخذت المدينة بعد ذلك حالة من الإنذار حينما أراهم معجزة من معجزاته لكن اشترك أو شرك الإمام الباقر عليه السلام في هذه المعجزة دون أولاده وكانت هي يعني إحدى خفايا الإمامة. المهم يعني هذا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه القصة وهذا الخبر والخبر حقيقة مدهش لكنه لا أريد أن أذكره الآن. ولذلك تجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام عاش هذه المرحلة وعاش هذه الفترة لكن فترة الإمام الحسين عليه السلام أو معركة كربلاء هي المعركة الفاصلة هي المرحلة الفاصلة في إحداث شخصية أو في إحداث موقف. لا أقول شخصية شخصيته متكاملة قطعا لكن في إحداث موقف من المواقف أشير إلى الإمام زين العابدين عليه السلام وهذا الموقف يعني حقيقة نضج فيه يعني لا أقول يعني نضجت فيه كثير من الرؤى في حق الإمام زين العابدين عليه السلام. يعني توجهت الرؤى للإمام زين العابدين عليه السلام عرف الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه المرحلة المهمة. ولذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام لم يعني يتوقف على أن يكون مشاركا في كربلاء مجرد أنه صاحب والده الإمام الحسين عليه السلام إنما هناك روايات يعني في يوم العاشر الإمام زين العابدين عليه السلام اشترك في القتال وتقول الروايات أنه ارتث يعني أصيب بالجراح ارتث ومنعه الإمام الحسين عليه السلام من أن يشارك ويواصل القتال لئلا ينقطع عن نسل النبي صلى الله عليه وآله. وبالفعل الله سبحانه وتعالى دفع القتل ودفع الأذى، يعني دفع أن يبتر أو أن ينتهي هذا البيت رغم إرادة الأمويين، لكن إرادة الله فوق إرادتهم. هم خالفوا إرادة الله، هم أرادوا أن لا يبقى لأهل هذا البيت من باقية، لذلك كان هذا هو شعارهم الذي رفع في يوم عاشوراء: لا تبقوا، لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. هذا التساؤل، كيف الإمام زين العابدين عليه السلام عفي عنه؟ يعني هذا شيء، يعني إذن شيء يرتبط بالله، بإرادة الله تعالى. يعني هؤلاء المجرمون من الجيش الأموي من شمر وأمثال شمر هم لا يمنعهم شيء، يعني عمر بن سعد وأمثال عمر بن سعد الذي هو يعتبر يعني ابن أحد العشر المبشرة على رأيهم، على رأي البعض، لكنه أخزى العشر المبشرة من أولهم إلى آخرهم بموقف عمر في يوم العاشر، حينما أمر جيش عمر بن سعد، أمر الجيش أن يسحقوا ويرضوا صدر الحسين بعد قتله، أن يمثلوا به. هذه يعني حقيقة خزي لهؤلاء العشر الذين هم يقولون أنه هؤلاء العشر المبشر بالجنة، هذا منهم وهذا فرع من فروعهم. لذلك كان عمر بن سعد يعني مخووسا في ظلم الحسين عليه السلام وفي عقوبة الحسين عليه السلام، ويمتثل إلى يعني ويطيع بني أمية في ذلك الوقت. وكيف منع الله تعالى القتل، كيف دفع الله القتل عن الإمام زين العابدين، هذا شيء يعني مع الإعجاز، نحن والإعجاز الإلهي. لذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام أكمل المرحلة، وهي مرحلة مهمة جدا، حينما وصل إلى الشام يعني في الكوفة ألقى خطبه المعروفة، وفي الشام واصل هذه الخطب، وهي أهم الخطب يعني حقيقة، هو البيان الرسمي، يعني البيان الختامي لمعركة الطف، أعلنه الإمام زين العابدين عليه السلام حينما طلب من يزيد، وفي مجلس مكتظ حقيقة، مكتظ بالناس وبالمسؤولين وبالأعيان، أعيان الشام وأعيان المدينة وأعيان البلدان الأخرى، يعني مجلس ملك من الملوك، فلا بد أن يكون متميزا، لذلك لا يكون مثلا صالة بسيطة. اليوم صالات الملوك الآن تأخذ كذا نفر، 100 أو 200 نفر، فكيف في ذلك الوقت، وقت الهوس الأموي الذي كان يعيشه يزيد والطغيان يزيد وعبث يزيد ومجون يزيد، لذلك كان مجلسه متميزا. فيقف الإمام زين العابدين عليه السلام يطلب يعني أن يصعد هذه ويرتقي هذه الأعواد ليخطب، لكنه يزيد يعلم أنه لا ينزل كما صرح، لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، لكن يبدو أن هناك ضغط شعبي، يعني هناك ضغط شعبي أنه ما يحسن هذا، دعه يصعد، لأن هذا المنبر كأنه كان للعام، يعني لمن يريد أن يلقي خطاما، وكأنه إذاعة رسمية، كأنه مسرح رسمي أو منصة خطابة رسمية أمام الخليفة الأموي أو الملك الأموي. لذلك صعد الإمام زين العابدين عليه السلام وتحدث عن نفسه، عرف نفسه، لأن الشاميين حقيقة يعني هم أخذتهم العاطف، يعني أخذتهم الدعاية الأموية، الإعلام الأموي، أن هؤلاء خوارج، واستقبلوهم على أنهم هؤلاء خوارج، وأن يزيد اللي هو يعني الخليفة الكذا هو الذي انتصر على هؤلاء الخوارج، ولذلك خرجوا عيدا عيد، خرجوا عيد. لكنما انتضحت الأمور لهم، اتضحت الأمور، الأمر اختلف، انقلبت الشام على رأسها، يعني الشام لم تكن كما نتصور، يعني الشام لن تستمر في هذا الانحراف كما يصوره البعض. الشام يعني العيد رسمي وليس شعبي، فرق بين أن يكون العيد رسميا تتبناه الدولة فقط، وبين أن يكون شعبيا، فالشعب أيضا يشترك مع الدولة في هذه الأعياد، لكن كان العيد عيد رسمي، عيد رسمي يعني أن الدولة هي التي جهزت هذا العيد وفرضت على الناس أن يخرجوا لهذا العيد. ما عندنا نصوص تقول أن أهل الشام خرجوا مثلا هم مقتنعون بهذا العيد،
خرجوا بأمر الدولة،
بأمر الدولة، بأمر الدولة، استنفار عام، أخرجوا شاهدوا هذا يعني هذه السبايا التي ستتصل إلى الشام، لأن يزيد بن معاوية انتصر عليهم، وهؤلاء خوارج أكثر من هذا، وبعضهم يتصور أنهم روم، يعني كان هناك قتال بين الدولة الإسلامية وبين الروم، وكان المسلمون يتصورون أن الغلبة إذا كانت للمسلمين على الروم أيضا هذا الشيء يسجل لهم، لذلك خرجوا أيضا يعني ينظرون ماذا من هو الغالب، وما هو هؤلاء الأسرى، من هم هؤلاء الأسرى. لكن لما وصل الإمام زين العابدين عليه السلام إلى المجلس وطلب أن يزيد، وكان هناك ضغط لأنه لماذا يعني لماذا هذا المنع والإصرار على أن يصعد هذه الأعواد، دعوه. يعني غلب على أمر يزيد، غلب على أمر يزيد، فأذن له، أذن الإمام عليه السلام، فعرف بنفسه، وهذا التعريف كان خطير جدا. ولذلك في خطبته المباركة وهي من أهم الخطب، خطب يعني هو عليه السلام خطب في الكوفة، خطب في الشام، وخطب في المدينة أيضا، لكنه البيان الختامي للمعركة لجهود الإمام الحسين عليه السلام صبها في هذا الخطاب، كان هذا خطاب مهم، وذكر فيها بعض الفقرات بعد أن عرف نفسه الشريفة، ذكر أنه أيها الناس فضلنا أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المسلمين أو في قلوب المؤمنين. فعلا ما من مؤمن إذا آمن بالله ورسوله أن يذكر سيرة أهل البيت عليهم السلام إلا وأحبهم، هذا شيء يعني يتناسب مع فطرة الإنسان. وفضلنا بسبب بأن منا النبي المختار والصديق، ومنا الصديق، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطاء هذه الأمة، ومنا مهدي هذه الأمة. طبعا لابد أن يعني نشير إلى هذا التفضيل، أعطينا، قد أن الإنسان يعني يهبه الله تعالى علما وحلما وسماحة وشجاعة وفصاحة، وهذه قد يشترك بها الكثير، ممكن أن يشترك، ممكن أقول، لكنه فضلنا، يعني لا يمكن أن يكون أحد من الناس أن يكون معنا في هذا الفضل، هذه الفضيلة لنا خاصة. أي فضيلة؟ هي فضيلة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم منا، إذن هو ابن النبي، وأن يكون الصديق منا وهو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأن يكون أسد الله وأسد رسوله منا وهو الحمزة، وأن يكون سبطاء هذه الأمة منا وهو الحسن والحسين، وأن يكون مهدي هذه الأمة منا والإمام الحجة عبد الله فرج الشريف. لذا نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام قدم هذه يعني قدم مقدمة حتى يصل إلى هذا المعنى المهم جدا، أنه هو ينتسب، هو ابن النبي وابن أمير المؤمنين وابن الحسن والحسين وابن حمزة وابن سيدة نساء العالمين فاطمة عليه السلام، وأنه أن المهدي منه، وهذا شيء مهم جدا ألفت النظر للشاميين من هو المهدي. طبعا لا أقول أنه ينكرون المهدي، هم يعني يعيشون الحديث النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وآله يصرح بشخصية الإمام المهدي عليه السلام بعلاماته إلى آخره، يعني العقلية الشامية مملوءة بهذه الذاكرة، الذاكرة المهدوية، يعني لن تغب عنها، يعني لن لا نتصور أن البعض يقولون أن هذه مثلا كثير من مثل من أهل السنة أو من علماء أهل السنة يتنكرون لقضية الإمام المهدي وأن أنهم لا أبدا، إنما قلت أن هناك بعض من الوهابية الذين يعني يسيرون سيرة السلطة الحاكمة أو السلطات الحاكمة، هؤلاء لا يريدون أن يذكروا هذا يعني هذا المعنى وهذا الأمر، ولكنه اليوم حقيقة دعوة أيضا، يعني حتى في الوسط الوهابي، في الفكر الوهابي أيضا الرجوع إلى السلف، إلى الحديث السلف. حديث السلف يعني واضح أنه كان يصرح أن الإمام المهدي عليه السلام وأنه المهدي حقيقة لا يمكن نكرانها ولا يمكن التنصل عنها أو التشكيك فيها. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام ذكر هذا المعنى وأن المهدي منا وأن المهدي منا، وكأنه هذه بشارة مهدوية لكل من ظلم، وبشارة وإنذار مهدوي لكل من اجترى وقتل وظلم وسفك الدماء مثل يزيد وأمثال يزيد. وكانت هذه الرسالة يفهمها يزيد، يعني ولم يعني قد يتغابى لكنه يعلم ماذا يقصد الإمام زين العابدين عليه السلام، ماذا يقصد من كلامه من أنه أن المهدي منه، وهذا تهديد واضح يعني
هذا إنذار،
إنذار أن الإمام المهدي عليه السلام أطروحة إنذار، أطروحة إنذار لكل الحاكمين لكل السلطات الحاكمة. لذلك نجد أن هذا الخطاب قلب الموازين، قلب يعني عقلية الشاميين، والشاميون حقيقة اهتدوا إلى الحق أكثرهم وعرفوا أن يزيد غرر بهم، أن يزيد كذاب، يزيد إنسان لا يستحق هذا المنصب، يزيد جاء على 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 أساس انقلابات وعلى أساس تفاهمات وعلى أساس توصيات وعلى أساس تنازلات من بعض من يدعي الصحبة مع النبي صلى الله عليه وآله. هم ساوموا على 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 كل شيء وعلى كل خلق وعلى كل قضية ساوموا عليها من أجل أن يدفعوا أمير المؤمنين عليه السلام، يدفعوا الحسن والحسين عن منصبهم عن حقهم، ويأتوا بيزيد وأمثال يزيد. ويزيد الذي كان يعني قد أن معاوية يتلبس بلباس الدين، يتلبس بلباس
يتصنع
الدين يتصنع، لكنه يزيد كان يشرب الخمر علنا أمام الناس
جهارة
أبدا، وكان مجلسه مجلس الخمر معروف، مجلسه مجلس المجون العبث القرود، يعني كان المجتمع الإسلامي لا يعرف القرود، لكنه في أيام يزيد كانت تربية القرود والتفاخر بالقرود كان شيء يعني متعارف في أيام يزيد. ولذلك الشاميين حقيقة يعني الشاميون في الواقع أنهم يعني كانوا أيضا يتبارون بهذه الحادثة وبهذه القضية، وكان يزيد يلبس قرده أفضل الملابس ويلبسه الذهب ويلبسه المجوهرات إلى آخره. لذلك نجد أن هناك حياة لم تكن حياة إسلامية أبدا، ولا حياة مسيحية ولا حياة يهودية ولا أبدا، كان المجتمع الإسلامي ممسوخ أصلا، عقليته ممسوخة، لأنه الذي يختار يزيد بن معاوية والذي يبايع يزيد هذا ممسوخ، يعني سقطت كل شيء، كل اعتبار سقط من ذهني ومن مخيلتي. لذلك نجد أن يعني واقعة الحرة، خروج أهل المدينة على يزيد، هذه أيضا من ثمار ثورة الحسين عليه السلام. هم صحيح أنهم هم لا يعترفون أو لا يقولون بولايتهم للإمام الحسين عليه السلام، لكن الحسين صبط النبي، هذا شيء مهم، يعني قيام الحسين عليه السلام بهذه الثورة كونه صبط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يختلف عليه اثنان، يعني من قال بإمامته ومن قال بأنه ليس بإمام، لكن كلاهما يقولان بأنهما بأنه صبط النبي صلى الله عليه وآله، وصبط النبي له احترامه وله خصوصياته. لذلك المدينة حينما سمعت أن الحسين قتل بهذه القتل، أي قتل يعني شر قتله حقيقة، لأنه حينما رجعوا إلى المدينة الأخبار سجلها حميد بن مسلم وسجلها مثلا الطرماح الذي لم يلتحق على بعض الروايات، لا أريد أن أغوص في هذا المعنى، والإمام زين العابدين عليه السلام تحدث بكل يعني بكل ما أوتي من قوة بما وقع وما جرى على سيد الشهداء عليه السلام وعيال الحسين، جاءت سبايا زينب بنت علي ابنة فاطمة، يعني أهل المدينة يعني انقلبوا على أعقابهم، كيف يكون هذا؟ يعني صح أن يزيد أعطي مثلا بيعة أو أعطينا بيعتنا ليزيد، لكن لا يصل الأمر إلى هذا. لذلك انقلبوا في واقعة الحرة، ويزيد لم يقصر، هتك سطور المدنيين وأباح يعني يعني أنا لا أقول هذا لا أقوله، لكن أقول أن المؤرخين يقولون افتضت في تلك الليلة 1000 بكر في المدينة، 1000 بكر. لا أدري هؤلاء الذين يدافعون عن يزيد أو يتوقفون أو يشككون، لا أدري أن هؤلاء يعني الدواعش، دواعش الأمويين حينما دخلوا المدينة وافتضوا 1000 بكر، ما هو موقفهم؟ هؤلاء هم بنات، يعني بنات مدينة وبنات من العوائل المحترمة، لماذا التاريخ يسكت عن هذه القضايا؟ لماذا هم يتجاوزون هذه وأمثال هذه إلى آخره؟ ولا أريد أن أطيل في الحديث.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير جزاء حقيقة. والإمام سجاد هذه المدرسة الجامعة المعطاءة، سمعت السيد إذا وقفنا عند هذه المنظومة العبادية الأخلاقية العقائدية التي رسخها مولانا الإمام زين العابدين والدور الريادي في تكملة الرسالة، نقف عند الصحيفة السجادية مثلا سمعت السيد، وهذه الممارسة العبادية الأخلاقية التوضيحية والظروف التي جعلت الإمام سلام الله عليه يلجأ إلى هذا الدور أو إلى هذه الحالة في بيان مظلومية أهل البيت وفي بيان القرب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، طبعا الإمام زين العابدين عليه السلام حقيقة ينطلق من هذه المظلومية، ينطلق من مظلومية سيد الشهداء عليه السلام، ولذلك وجد أن كل شيء مهدد، كل شيء مهدد. يعني لا يمكن أن يسكت الإمام زين العابدين عليه السلام مع أنه كان يعيش عصر التقية، يعني كان يعيش تقية، كان يحذر ويتجنب المصادمات مع النظام، لأن النظام يتهمه في أي خطوة من الخطوات، النظام يتهم الإمام زين العابدين عليه السلام. ويبدو أن يعني في السنة التي هلك فيها يزيد كان الإمام بعد ذلك استطاع الإمام أن يتحرك، يعني ويتحرى عن الوضع العام ويتحرك بحريته، لا أقول بحريته لكنه بمقدار ما، لأن الإمام زين العابدين عليه السلام حينما رجع من المدينة، رجع عفوا من الشام من الأسر، لم يدخل المدينة، إنما بقي على حدودها وعلى مشارف المدينة، أقام 3 سنوات. الإمام زين العابدين عليه السلام أقام 3 سنوات في خيمة بعيدا عن المدينة وعن أهل المدينة وعن مشاكل المدينة وعن نفاق المدينة وعن القيل والقال وعن سياسات المدينة، لأن هؤلاء أرادوا أن يستغلوا الإمام زين العابدين عليه السلام ومظلومية الحسين عليه السلام حتى يعني مثلا يتحركوا بحركة أخرى، لكن الإمام زين العابدين تجنب، أراد أن يخلق إنسانا كاملا، أراد أن يتكامل الإنسان وتحت رعايته الشريفة. لذلك نجد أنه أراد أن يصدر الحديث، الحديث توقف، الحديث انتهى، حديث النبي صلى الله عليه وآله الحديث الشريف انتهى، غطي عليه تماما. لذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن ينشر الحديث، الحديث كله محبوس في صدور يعني بعض رواته، والدولة لا تريد أن تتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله إلا بما يريد، يعني بما يتناسب سياستها ومصالحها. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يعني ابتكر طريقة مهمة في نشر الحديث، وهذه الطريقة أن الدعاء، يعني عرف بالدعاء لأنه ضمن هذه الأحاديث الشريفة والمهمة والسيرة والأخلاق والعقائد وغيرها وحقوق الأئمة عليهم السلام، ضمنها في أدعية، ضمنها في الصحيفة السجادية. لذلك الصحيفة السجادية كان الدستور، الدستور مهم، من أراد أن يتطلع ويتصحف يعني يرى الصحيفة السجادية يجد أن هذه الصحيفة السجادية كلها مملوءة بكثير من التعليمات، كثير من التعليمات الإمام زين العابدين عليه السلام ضمنها في أدعيته في مناجاته. الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا في رسالة الحقوق أيضا يعني طرح هذا المعنى، طرح هذه القضية، طرح كثير من الأخلاقيات التي كانت غائبة عن المجتمع الإسلامي وانتهت في وقت من الأوقات. الإمام زين العابدين عليه السلام استخدم هذا الطريق، طريق الدعاء، طريق المناجات. لا يستطيع يعني الحاكم والمسؤول والسياسي في الدولة الأموية أن يقول له لماذا تدعو يا زين العابدين، لماذا تدعو، مع أن دعاءه كان دعاء يعني أقول دعاء ثوريا، دعاء تعليميا، دعاء تربويا، ليس هو مناجات فقط مع الله، لكن هذه المناجات متضمنة أطروحة، أطروحة أخلاقية واجتماعية وسياسية وإلى آخره. لذلك يعني عرف بالدعاء وعرف بالتفسير أيضا. يعني لعله نجد أن الإمام الصادق عليه السلام من بالرغم من أن الفترة التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام هي فسحة مهمة ونشر التفسير، لكن يأتي بالمرتبة الثانية بحسب استقصائي، يأتي بالمرتبة الثانية في كمية التفسير هو الإمام زين العابدين عليه السلام، لأن الإمام زين العابدين عليه السلام وجد أن التفسير في أذهان الناس هو تفسير أموي، تفسير سلطوي ليس أكثر. ابتعد الناس عن تفسير العترة، تفسير أئمة أهل البيت عليهم السلام، تفسير الحق، فسرت الآيات بما يريدها الأمويون، ووضعوا أطاري حقيقة هؤلاء في القدر والجبر وإلى آخره، وكثير من الآراء الفلسفية ضمنوها في آيات. يعني صدروا الفلسفة الرومانية في ضمن تفسير الآيات. لذلك تصدى الإمام زين العابدين عليه السلام إلى قطع الطريق، وحقيقة يعني قدم تفسيرا مهما وقرأه الناس، وكان هذا التفسير هو يعني أسس أو أساس التفسير الشيعي لأهل البيت عليهم السلام،
سلام الله عليهم أجمعين. سمعت السيد، تفضلتم وذكرتم أنه أقام في المدينة وفي خارج المدينة لثلاث سنوات، هل بعد عودته إلى المدينة سمعت السيد كان الدور بصعوبة، أم كان هناك كما تفضلت ربما نوع من الفسحة بحيث أنه استقطب كثير من الإماء وكثير من العبيد وبدأ يربيهم ويعلمهم حتى بثهم في بقاع الأرض لنشر علوم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟
طبعا نعم، الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا يعني حينما خرج دخل المدينة لم يعتزل الحياة الاجتماعية كما يتصور البعض. الإمام زين العابدين عليه السلام كانت يعني في عمل دائم، ديمومة هذا العمل وحركة الإمام زين العابدين عليه السلام لترتيب الوضع الإسلامي، ترتيب المجتمع الإسلامي. الذهنية العامة، الذهنية الإسلامية، ذهنية يعني فارغة، يعني وما عدا من بعض التعليمات الأموية أراد الإمام زين العابدين عليه السلام أن يملأها. بالتأكيد أن الإمام زين العابدين عليه السلام حتى أصحابه مراقبون، فوجد أن من الضروري نشر يعني قواعد علمية فقهية يعني تنتشر في بلدان العالم، في بلدان الدولة الإسلامية. لذلك كيف يفعل وماذا يعمل؟ الإمام زين العابدين عليه السلام كان يشتري كثير من العبيد والإماء كثيرا، ويقيهم عنده سنة كاملة، وإذا صار يعني وقت العيد وفي بعض الروايات في ليلة القدر من شهر رمضان يجمع هؤلاء العبيد ويقول لهم قولوا اللهم اغفر واعتق علي بن الحسين كما اعتقنا، فيدعون الله تعالى ذلك. لاحظوا هذا التواضع، لاحظوا هذا الإذلال لله تعالى، تذلل لله تعالى، فيدعون ويقول أنتم أحرار لوجه الله، ويعطيهم شيئا حتى يتقوتون على حياتهم. طبعا هؤلاء الإمام زين العابدين عليه السلام لم يتركهم، إنما كان يجمعهم في كل يوم بدروس، هذا تفسير وهذا فقه وهذا أخلاق وهذا علوم أخرى. لذلك كان الإمام عليه السلام يصنف هؤلاء يعني بهذه الطريقة، ثم يعتقهم، يعني لا يعتق عبيدا إنما يعتق علماء، يعني يخرجون من بيت الإمام زين العابدين عليه السلام هم علماء، نساء ورجال، عبيد وإماء.
وهذا يكلفه سمعت السيد الوقت، يكلفه الأموال،
يكلفه كل شيء،
كل شيء نعم.
لذلك نجد أن الإمام السجاد عليه السلام كان يعني يجالس عبيده وإماءه، يجالسهم في الأكل وكان في بعض الروايات يقول حتى كان يلقمهم يلقمهم بيده. لاحظوا يعني عبد يلقمه سيده أو فقير يلقمه رجل يعني رجل من العلماء، ماذا يكون موقفه، ماذا يكون تكون مشاعره، ماذا تكون شخصيته؟ لذلك ربى شخصية هؤلاء ودفعهم إلى الخارج إلى الشارع وانتشروا بعلوم الإمام زين العابدين عليه السلام. وهكذا استطاع الإمام زين العابدين أن يحتل مساحة كبيرة جدا من علوم في المجتمع الإسلامي.
سمعت سيد، نكمل مع جنابك الكريم مسألة النساء ودور المرأة في حياة الإمام السجاد سلام الله عليه.
طبعا دور المرأة في حياة الأئمة عليه السلام جميعا دور واضح، ودور المرأة في حياة الإمام زين العابدين عليه السلام دورها ما يتجلى بدور السيدة زينب عليه السلام. لذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام اعتزل الحالة السياسية حقيقة وريثما تهدى الأمور، وكانت السيدة زينب عليه السلام يعني اعتمد على هذا العنصر المهم، لم يعتمد على رجل، لم يعتمد على عمه محمد بن الحنفية أو آخرين، لم يعتمد على عبد الله بن عباس، اعتمد على السيدة زينب عليه السلام على أن توصل الأحكام والتعليمات والرسائل وغيرها عن طريقه، يعني عن طريقها من الإمام زين العابدين عليه السلام إلى شيعته. وحتى في زمن يعني غيبة، في زمن الغيبة حينما يسأل بعضهم من أين نأخذ أحكامنا، قالوا من السيدة حكيمة. قال كيف من السيدة حكيمة، كيف من امرأة؟ قال كما كان الناس يأخذون أحكامهم من السيدة زينب عليه السلام في بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، مع أن الإمام زين العابدين هو الإمام. يعني كذلك السيدة حكيمة تأخذ يعني كل الأحكام من الإمام الحجة عبد الله.
سمعت السيد، السؤال من الأخ محسن من النجف يقول هناك علامات منها حكومة الصبيان والنساء، يقول هل هذه العلامة نجدها الآن تتحقق في العراق وهذه الحالة من الفوضى؟
لا، ليس الأمر كذلك حقيقة. أن الإشارة لحكومة الصبيان هي حكومة بني العباس على ما يبدو، يعني هناك خرائم يعني في العراق، في بغداد يحكم الصبيان وغيرهم، يعني في العهد العباسي. العهد العباسي كان معروف بأن المرأة هي التي كانت تقرر، يعني أم الخليفة أو زوجة الخليفة هي التي تقرر، يعني الخليفة كان متقاعدا منعزلا مشغولا باللهو والمجون وغيره، وكانت أمه هي التي تسير الحكم. أكثر الحكومات يعني أكثر الحكومات بني العباس هذه، ولذلك كانت الإشارة إلى هذا المعنى. الحمد لله حكومتنا إن شاء الله تعالى يعني تنهض من رقدتها إن شاء الله بعد هذه الانتصارات المتلاحقة بإذن الله تعالى
إن شاء الله. الدكتورة ساجدة من واسط، إذا كان الاسم صحيح معذرة يعني وصلني هكذا، تحييكم ودائما تدعو لكم بالخير، جزاه الله خير الجزاء. تقول تفضلتم بذكر أن الإمام زين العابدين أقام خارج المدينة لمدة من الزمن، وكان ينشر العلوم وينشر تعاليم أهل البيت. أيضا تقول هل كان بزياراته إلى كربلاء وإلى مرقد جده مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هل كان في هذه الحالة هو تأجيج لأهل الكوفة وإعادة النظر في ما عملوا وفي حالتهم؟ وأيضا هو أسس للبكاء كما أمه الزهراء سلام الله عليها أسست وكانت من البكائين، وهو أيضا يعتبر من البكائين.
طبعا الإمام زين العابدين عليه السلام حينما اعتزل الناس، لا أقول اعتزل الناس، إنما اعتزل المدينة، لأن المدينة كانت يعني مضطربة حقيقة. ولذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام كانت لديه أهداف كثيرة في عزلته هذه، لكنه لم يعتزل عن العالم الإسلامي عن المجتمع الإسلامي، لأن كان أصحابه يأتوه ويحملهم الحديث ويحملهم التعليمات والأحكام والرسائل إلى آخره. لكن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يتوجه إلى الكوفة بين فترة وأخرى. طبعا الدكتور المحترم ذكرت هذا المعنى والتفاته مهمة حقيقة. الإمام زين العابدين عليه السلام أراد أن يؤسس لزيارة السيد الشهداء الحسين عليه السلام وللإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذا كان سؤال
نعم معذرة سمحت السيد. نعم. جزاكم الله خير. الأخ خضير من كربلاء، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة فقدنا الاتصال ونعود معكم سمحت السيد لتكملة الحديث. نعم.
لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام كان يتوجه إلى الغري، إلى مرقد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كان يؤسس الزيارات. لاحظوا هذه زيارة أمين الله، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وعجته على عباده، هذه طبعا من إنشاء الإمام زين العابدين عليه السلام. حتى تجد أنه أن الإمام زين العابدين عليه السلام أو أن الزيارة بذاتها من زيارة إلى دعاء تلقلب، اللهم اجعل قلوب المخبتين إليك والها، تجد أنه انقلبت هذه الزيارة إلى دعاء. طبعا بعض المؤرخ أو بعض المحققين يقولون أن الإمام زين العابدين عليه السلام أحس من ورائه أحد كان يراقبه، لذلك أخذ يدعو اللهم اجعل قلوب الناس، يعني لا يريد أن يبين أن هناك قبر، لأنه هذا القبر مخفي وأن الأمويين يبحثون عن هذا القبر أين يجدونه حتى يعني يفعلوا فعلتهم القبيحة. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام أسس هذه الزيارة، وهذا يعني حقيقة حينما تقرأ الزيارة من زيارة إلى دعاء هو إدانة واضحة للأمويين، إدانة واضحة للحكم الأموي، أن الإمام زين العابدين عليه السلام قلب الزيارة إلى دعاء لتوجهات السلطة ومراقبة السلطة.
سمحت السيد، حتى يصلنا الاتصال بمسألة البكاء من قبل الإمام على مولانا الإمام الحسين عليه السلام.
طبعا نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام استخدم البكاء حتى يستشعر المجتمع الإسلامي بمظلومية الحسين عليه السلام، ولذلك كان يعني لا يفارق أي منظر أو أي حقيقة أي مناسبة إلا والإمام زين العابدين عليه السلام يعلن عن بكاء. هذا البكاء إعلان، إعلان لمظلومية، إعلان لموقف، إعلان لما جرى عليه وعلى أبيه وعلى عياله الطاهرين. لذلك نجد أن البكاء كان وسيلة، هي وسيلة السيدة الزهراء عليه السلام في الاحتجاج. سيدة زهراء عليه السلام لا تستطيع أن تخطب، لا تستطيع أن تعارض، لا تستطيع أن تتحدث، لا تستطيع أن تقول، لا تستطيع، لأن الحكم حكم دستوري وبايع المسلمين وانتهى الأمر كله، انتهى النبي نسي، انتهى النبي، لأنه يعني لا نبي بعد الشيخين، هذا كان شعارهم، لا نبي بعد الشيخين،
لا داخل.
نعم هذا هكذا. فسيدة زهراء عليه السلام لا تستطيع أن تتحدث بشيء، إذا ما هي الوسيلة التي يعني استخدمتها؟ استخدمت هذا الحالة، حالة البكاء، بكاء احتجاجي. لذلك هم كانوا يقولون آذتنا. بعض الأخوة اليوم أو بالأمس سألني أنه آذتهم، كيف آذتهم؟ يعني يتصور أنه آذتهم بطريقة البكاء، يتصور أنه بكاء عالي وصوت كذا ونشيج وإلى آخره. قلت لي ليس الأمر كذلك، آذتهم لأنها كان بكاءها استنكار عليهم، احتجاج عليهم، لذلك كانوا يقولون آذتنا فاطمة ببكائها، أخرجوها. وكان هذا يعني أن النبي أو أن الرجل أو أن الإنسان يحفظ في ولده، هكذا حفظ النبي صلى الله عليه وآله في سيدة النساء، في ابنته وفي ذريته.
سمحت السيد، أيضا الأخ ليث من البصرة يسأل كيف للإمام أن يعيش بهذا السجن الكبير في هذه الدنيا، والدنيا سجن المؤمن، وقلبه كيف يتحمل هذه الأمور وهذه الأحداث على المؤمنين، على أتباع أهل البيت؟ يقول أيضا هل له زيارات وانتقال إلى عوالم أخرى لزيارة آبائه الأئمة سلام الله عليهم أجمعين؟
طبعا هذا يعني بحث، يعني أخشى أن أتحدث ويأتي اتصال ويقطع الكلام، لكنه أقول نعم هذا سؤال مهم جدا حقيقة. أن الإمام زين الإمام الحجة عبد الله الشريف يعيش هذه المحن، يعني يراقب ويتابع ما يجري على شيعته، على الناس، على المؤمنين، على العالم كله، ويتأذى قطعا يتأذى. أنا يعني حينما أريد أن أتابع نشرة أخبار أو الأخ أو الأخوة إذا تابعوا نشرة أخبار وسمعوا بأن هناك نفوس تزهق وأعراض يعتدى عليها وحقوق تغتصب، يتألم الإنسان حتى لو لم يعرفهم. فكيف بإمام مطلع، مطلع في كل لحظة على ما يجري في من حوله في العالم، بالتأكيد هو يتألم، وهذه هي المحنة، هذه المحنة التي كان لا زال يعيشها الإمام عليه السلام. هو ليس في سجن فقط، إنما في محنة شديدة حقيقة الإمام عليه السلام يعيشها. وانتقال الإمام عليه السلام إلى عوالم أخرى، طبعا عندنا روايات لكل أن هذه الروايات مطلقة على أطلاقها، يعني بالإمكان أن تشمل الإمام الحجة عجل الله فرحة
السلام
الله. طبعا الروايات تقول أن في كل ليلة جمعة تجتمع أرواحنا الأئمة عليهم السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام وبعض الأئمة سلام الله عليهم، تجتمع أرواحنا ومعنا النبي صلى الله عليه وآله، فنطوف حول العرش أسبوعا، أسبوع يعني
من الجمعة إلى الجمعة،
لا لا أسبوع يعني سبعة
أشواط،
سبعة أشواط أسبوع، يعني يطلق في اللغة الأسبوع على سبعة، كل سبعة أسبوع. فيقول فنطوف سبعا أو نطوف أسبوعا، عند ذلك نزود بشيء من العلم أو نزود بالعلم فنفرح، هذا يعني قريب من نص الإمام عليه السلام، نفرح نفرح لأنه يزادون علما، يزادون يعني يترقون بعلمهم، مع أنهم هم في عوالم يعني استشهدوا، فلا بد أن يكون الإمام زين الحجة عبد الله رجل الشريف معهم، لأنه لم يقل كل من مات أو كل من استشهد منا يعني يتزود بهذا العلم، إنما يقول كلنا. ولا بد ان الامام الحجة عبد الله فرج الشريف ايضا في هذه يعني في هذا المعنى يشار اليه.
سمحت السيد الاخ عبد العباس يقول ايضا رؤيه الاعمال واطلاع الائمه سلام الله عليهم اجمعين، وهذا دليل حديث الثقلين والغيبه الصغرى والكبرى تمثلت بحفظ الامام سلام الله عليه، كما حفظ الامام السجاد اليوم السر بحفظ مولانا الامام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذكر روايه السيد الخوئي رحمه الله عليه.
طبعا بالنسبه الى الامام والائمه الباقين سلام الله عليهم، نعم هم ينظرون الى اعمال العباد، وهذه طبعا خصوصياتهم. كيف ينظرون؟ هذا طبعا بحث يعني لعلنا في وقت تحدثنا عنه
نعم.
وتطرقنا وأشرنا نعم. إليه إشارات سريعة. وقوله تعالى وقل اعملوا فسير الله رسوله سير الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون، والمؤمنون المقصود منهم الأئمة عليهم السلام، هم رأس الإيمان. لذلك الأئمة عليهم السلام ينظرون إلى الأعمال، يعني يراقبون الأعمال. طبعا وجود الأئمة أو وجود الإمام هو أن تكون الأرض يعني على أقل تقدير، يعني أقل فائدة، لعلها لا أقول أقل فائدة، لكن من ضمن الفوائد الواضحة التي صرحت بها كثير من الروايات، أن وجود الإمام عليه السلام لا تخلو الأرض من حجة، ولو خلت لساحت الأرض بأهلها، ساحت يعني ماجت وتحركت واضطربت، لأن وجود الإمام مجرد وجوده يثبت الأرض، الله سبحانه وتعالى يثبت الأرض لأجله، لأجل الإنسان الكامل، لأجل الإنسان المعصوم خلق الله تعالى هذه الأرض وما فيها. فإذا رفع المعصوم لا سمح الله لا فائدة بعد، يعني ما معنى وجود المعصوم الأرض بعد ذلك، ما هي فائدة وجود الأرض؟ لذلك لا بد أن تبقى الأرض هكذا ثابتة بوجوده عليه السلام. الأئمة عليهم السلام أيضا لهم هذه الخصوصية، خصوصية الرقابة والمراقبة وثبات الأرض وإلى آخره من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى.
أحسنتم سمحت السيد جزاكم الله خير. وسؤال من الأخ أبو علي من كربلاء بقول الإمام علي عليه السلام بما يروى السنتان لا تؤلفان أو لا تؤلفان، حقيقة ربما هذا أيضا بعض الشارع سمحت السيد يسأل أنه هل فعلا هذه الأحداث أو هذه القرن الحادي والعشرين والألفية هل بعدها شيء أم هي بداية للظهور وما شاكل ذلك من أمور تطرح حقيقة؟
طبعا إذا صح هذا الخبر أو إذا صحت هذه المقالة، المقصود ليس المقصود على التاريخ الميلادي، التاريخ الميلادي واضح أنه قد يعني التقت الألفان، يعني يعني لا يمكن أن أو أن لا يمكن أن تلتقي ألفين وكذا، وكذلك الهجري أيضا كذلك. لكن هذه مقالة يعني لم أجد أو لم أعثر على رواية، وإن كان هناك قول في هذا، يا ترى هل هي من قول المعصوم عليه السلام، من قول بعض العلماء الذي مثلا سمعه من المعصوم؟ لا لا لا, لا نعلم، يعني لا يمكن لنا البت بذلك، والأمر إلى الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ أبو أحمد من كربلاء، سمحت سيدي بسؤال هنا، وأيضا يطرح هذه الأيام حقيقة. هناك يقول حالات غير معلنة وإعداد غير معلن لخلايا لنصرة الإمام الحجة، فهل هناك صحة لهذا الأمر أو لهذه الخلايا وإعدادها؟
يعني حقيقة أنا لا أدري هذه الخلايا لمن تنتمي وما هي أغراضها وبماذا ترتبط، هذا يعني لا أعرف كيف. لكنه ليس الأمر كذلك، الأمر واضح، الأمر واضح. استعداد الإنسان، الاستعداد الحقيقي، الاستعداد النفسي والاستعداد الخلقي وغيرها، لا بد أن يكون هناك من خلال العمل. أنا حينما أكون عاملا أكون مخلصا، أكون تقيا، أكون ورعا، أكون أمينا، أكون صادقا، أكون طيبا مع الآخرين، مع في علاقاتي مع أهلي، مع الآخرين، مع أصدقائي، مع جيراني إلى آخره، كل ذلك إذا تحقق هو هذا الاستعداد. أما يكون هناك تنظيم وخلايا نائمة وخلايا لا ناهضة وغير ذلك من هذه التعبيرات، ليس الأمر كذلك. يعني لا أعتقد أن الإمام عليه السلام يحتاج إلى هذا. الحشد الشعبي اليوم بحمد الله تعالى هو الصورة الواضحة، الصورة الواضحة. حينما أفتى المرجع الأعلى حفظه الله تعالى بفتوى، تجد أن الناس هبت من كل حد من وصف، فكيف بالإمام
سلام الله عليه؟
هذا التصور، هذا لابد أن نقارن هكذا. إذن هذا استعداد وتحشيد حقيقي لأن الإمام عليه السلام يعني ينتظره الناس وينتظره المؤمنون جميعا.
أحسنتم سمعت السيد. السؤال من أبو شعيب من كركوك، ما علاقة الدجال والسفياني وحالة الظهور؟
طبعا السفياني غير الدجال، وإن كان بعض خلط بين السفياني والدجال. السفياني شيء وخروجه من الشام، الدجال يخرج بعد السفياني من أرض من الأراضي، يعني البعض يقول من أصفهان، البعض يقول من بلدان أخرى، ويقتل، يقتله عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى يقتله، وتأثيره ليس تأثيرا مهما، يعني ليس تأثيرا مهما، ولنا بحث في ذلك. يعني أشرنا إلى الدجال، وأن لنا الاهتمام بالدجال واهتمام أموي أكثر من كونه حقيقي. يعني والدجال رواية روايتين، لكنه الأمويون حتى يغطوا على السفياني، لأن السفياني ينتسب إليهم، وهذا هو من الخزي والعار الذي يلحق هذه الأسرة من يزيد حتى السفياني، من قتلة الحسين عليه السلام إلى من يحارب الإمام المهدي عليه السلام، هذه السلسلة، هذه السلسلة الخبيثة وهذه الشجرة الخبيثة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تهويلهم للدجال وشخصية الدجال حتى يغطون على السفياني. نحن دائما في تراث أهل البيت عليهم السلام التركيز على السفياني وليس التركيز على الدجال. لا اعتبار له أصلا الأحداث. هذا رجل يخرج ويغوي بعض الناس ثم يقتل، وكثير من هؤلاء الدجالين، كثير من هؤلاء اللي يعني لا يعدون ولا يحصون، يخرجون ويتحدثون ويعطون الناس أموالا وإلى آخره، يغلب عليهم، يقتل وينتهي الأمر. الكلام والخطورة في السفياني. السفياني هو الخطر الذي حذر منه الأئمة عليه السلام وأكد عليه.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. الأخ قاطع من العمارة يسأل عن علامة وهي موت عبد الله، يقول هل من العلامات؟ وكثيرا ما شرحتم.
نعم أشرنا إلى ذلك، يعني موت عبد الله ليس هو هي علامة، إنما هو تقريب لعلامات، تقريب لعلامات، وهذا تحدثنا عنه.
سمحت السيدة عندنا دقيقتان، والسؤال من الأخ حسين من بغداد، مسألة المدعين، يقول بعض من يأتي ويغرر أو يشرح بعض الأمور للناس البسطاء ويأخذهم إلى جانب آخر مما أراد أهل البيت سلام الله عليه.
طبعا يعني استغلال القضية المهدوية استغلال من قبل البعض الدجالين حقيقة، وهؤلاء هم ينفذون من خلال طرق معينة ومن خلال وسائل متعددة لي يعني كشف عن مشاريعهم وعن توجهاتهم، ويغررون بهؤلاء الناس البسطاء. يعني هؤلاء الناس لا يأتون إلى عالم من العلماء، لا يأتون إلى مثقف، لا يأتون إلى إنسان يعني واعي ومؤمن إيمانا حقيقيا، لا يأتون إلى هؤلاء البسطاء، هؤلاء الأطفال، هؤلاء إلى آخره، فيغررون بهم ويعني يوحون لهم إيحاء شيطانيا. لذلك أقول على جميع الأخوة، على جميع الشباب أن يكونون على حذر، يعني جميع الناس أن يراقبوا أولادهم، عقائد أولادهم، دائما مع من تمشي، مع من تلتقي، لعل هو يلتقي معها مثل هؤلاء ويكتم، ثم بعد ذلك يظهر الخبر بأنه هو منتمي إلى هذه الحركة المنحرفة الضالة والطائشة، وبعد ذلك يبتلي الأب وتبتلي الأسرة وتبتلي القبيلة كلها. لذلك لا بد أن يعني نكون على وعي وعلى حذر من أن لا نؤخذ وأن لا يعني يخترقنا هؤلاء، وأن لا يمكن أن ندع شبابنا وأولادنا هكذا يفكرون بما يشاءون وبما يعني يحاول هؤلاء أن يخترقونهم.
أحسنتم سمحت السيد. والدقائق الأخيرة، مزهرة من بغداد تقول يعني حدثت إعصارات في أمريكا، يقول هل لها على ما تظهر؟ معذرة يعني سمحت السيد.
نعم طبعا ليس كذلك يعني، ولكنه نقول أن من علامات الظهور، من العلامات أيضا يعني القضايا الكونية التي تحدث، الزلازل وغيرها، ولعل هذه منها يعني لعل هذه منها، لكن الروايات لم تتحدث عن هذا.
سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، شكرا جزيلا لكم وحياكم الله، وشكرا لكل ما تفضلتم به.
شكرا لكم، حياكم الله.
حياكم الله. والشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم تحت لواء الحق، لواء مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا معكم والمهدي وعبد الله، وبإذن الله لقاء معكم يتجدد في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.